Arriba. تضارب فرقة واحدة. واستدل آل الظاهر بقول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمرة إنما توجه إلى الفعل لا إذ قبل. وكذلك استدلوا بحديث مسلم من رواية ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وكذلك استدلوا بحديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات في مجلس واحد، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ والحديث صحيح رواه النساء. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتل؟ أي نعم، الحديث صحيح رواه النساء. واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس من رواية أبي داود، من حديث ابن عباس خرجه أبو داود قال: طلق أبو ركانة امرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. وكذلك بحديث أبو عبدات من تخريج أحمد قال: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. والحديثان فيهما ابن إسحاق وفيهما قال. وقد روى هذا الحديث أبو داود من وجه أحسن من ذلك، وفيه قال: طلق أبو ركانة امرأته سهيمة البت، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية الأخيرة تشهد للجمهور. وقالوا في حديث ابن عباس قالوا: إن ابن عباس روى عنه مجاهد، وروى عنه ابن دينار، روى عن كثير من أصحابه أن طلاق الثلاث ينفذ ويحرم. طلاق الثلاث، طلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد. ولكن الراجح في هذه المسألة هو مذهب غير الجمهور، مع أن جمهور العلماء منهم من ادعى الإجماع على هذا المذهب. مقالة ولا تحل إن يكون ثلاثا فعلا. إذن إذا فعل ثلاثة فعلية لا تحل بالإجماع، وإذا كانت قولية ففيها الخلاف الذي رأي. أو اثنتين وهو عبد وتحل من بعد زوج، وتحل من بعد أن تنكح زوجا ودخل. أو اثنتين وهو عبد. بالنسبة للعبد إذا طلق طلقتين فإنه تحرم عليه زوجته ولو كانت حرة عند طائفة من العلماء. جمهور العلماء على أن، ومنهم أحمد، جمهور العلماء على أن الرق يؤثر في عدد التطليقات المحرم، في عدد الطلاق المحرم، وخالف في ذلك أهل الظاهر فقالوا لا يؤثر، لأن الجمهور إنما قاسوا ذلك على الحد. فالعبد في الحد دون الحر وخفف عنه، ولكن أهل الله قالوا لا، ذلك ثبت وهذا لم يثبت فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، والقياس نحن لا نعتبره. ثم إذا اعتبرناه نقول إن هذا القياس هنا ضعيف. لماذا؟ لأن العبد في الحدود خفف عليه وأنتم هنا تغلظون عليه. والجمهور استدلوا بأحاديث وتكلموا في بعضها، منها حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد اثنتان والأمة حيضتان. وكذلك بحديث ضعف رفعه ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتضاه أن العبد تحرم عليه زوجته بطلقتين. والثالث كذلك بالقياس، ما قالوا إنه ما دامت الحيضة الطهر بالنسبة للمرأة بالنسبة للأمة أقل من يعني العدة، عدة الأمة أقل من عدة الحرة، فإنه كذلك يكون طلاق العبد، الطلاق المحرم على العبد أقل من الطلاق المحرم على الحر. وهم في ذلك اتجهوا ثلاثة اتجاهات، ثلاثة اتجاهات. ثلاثة اتجاهات. نعم. الاتجاه الأول والمذهب الأول أن العبد إذا تزوج حرة أو متا تحرم عليه بطلقتين، تحرم عليه زوجته سواء كانت حرة أو متا بطلقتين. المذهب الثاني أن المعتبر هو المرأة، فإذا كانت أمة تحرم على الرجل بطلقتين سواء كان حرا أو عبدا. المذهب الثالث أنهما معتبران معا، أنهما معتبران معا. فإذا تزوج الحر أمة يكون المحرم عليه طلقتان، وإذا تزوج العبد حرة يكون المحرم عليه كذلك طلقتان. وهو عبد وتحل من بعد أن تنكح زوجا ودخل. وبالإجماع إذا نكحت زوجا ودخل بها فإنها تحل عليه لما ثبت في الصحيح من أن ما ثبت في الصحيح أن امرأة رفاعة طلقها ثلاثا وتزوجت ابن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنت زوجا لرفاعة وطلقني هلالا تزوجني من الزبير، وإنما عنده مثل الهدبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن تنكحي رفاعة؟ لا، حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك، يعني زوجها الثاني. ولقول الله تبارك وتعالى نعم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، لا تنكح زوجا غيره. نعم. وهو نعم وتحل من بعد أن تنكح زوجا ودخل، بعد أن يدخل الزوج الثاني بها. ويشترط في ذلك أن يكون أن لا يكون هو المتسبب في ذلك. رأينا في السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له. ثم قال جمع الثلاث وطلاق من دخل بها بحيض طهر وطئ لا يحيض، أن يجمع الثلاثة في مجلس واحد، وطلقها ثلاثة تطليقات في مجلس واحد أو يجمعها بإذن واحد، هذا لا يجوز لأنه بدعي طلاق بالعيون لأنه أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا. وفيه الاستهزاء بكتاب الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. وقال مالك إنه بدعي، وكذلك قال أبو حنيفة. وقال الشافعي لا يسمى طلاقا بدعيا، إذا طلقها ثلاث مرات في نفس واحد لا يسمى طلاقا بدعيا. والرواية عن أحمد روايتان، إحدى الروايات أنه طلاق بدعي، والأخرى أنه ليس بدعيا وإنما هو مكروه فقط. والشافعي استدل لأنه ليس بدعيا بما ثبت في الصحيحين من خبر عويمر العجلاني عندما لاعن من امرأته، فعندما انتهى اللعان قال يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها بعد ذلك فهي طالق ثلاثا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، ولكن أجيب على هذا بأن اللعان بمجرد اللعان يقع الفرق، يقع الفرق لا يحتاج إلى طلاق، يفسخ، يفسخ النكاح، يفسخ الحال. وصحيح أنه بدعي، وإذا ثبت بأنه بدعي الطلاق البدعي اختلف فيه هل يقع أم لا. فعلى هذا من جهة كذلك أنه بدعي قال جماعة من العلماء لا يقع، لأن الطلاق البدعي لا يقع. وسدلوا في ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال إنه طلق امرأته وهي حائط، فقال عمر ذلك، ذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أمره فليراجع ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء. حديث متفق عليه. وفي بعض رواياته في رواية مسلم قال عبد الله بن عمر فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال فإذا طهرت فطلق أو أمسك. رواية فردها علي ولم يرها شيئا تدل على أنه لا ينفذ، لم تحسب. ولكن في رواية البخاري، لكن مذهب الجمهور أنه ينفذ، أن الطلاق البدعي ينفذ. وسدلوا برواية البخاري وحسبت طلقة أو تطليقة. نعم، جمع الثلاث وطلاق من دخل بها بحيض، نعم طلاق المدخول بها وهي حائض هذا لا يجوز، وهو بدعي عند جمهور العلماء. وكذلك بحيض طهر وطن، كذلك طلاق المرأة وهي في طهر وطئها في طهر وطن لا تحل هذه الأمور، ما لا يحل الجمع بين الثلاث على أصح الروايات عند أحمد، ولا يحل طلاق المرأة وهي حائض، ولا يحل طلاقها في طهر مسها إلا أنه إذا طلقها وهي حائض. فجمهور العلماء على أنه يرجعها، ولكن بعضهم قال ارجعها له، ارجعه لها على وجه الندب، من تقول له ان يرجعها، وبعضهم قال على وجه الوجوب بل يجبر على ذلك. فذهب مالك وجماعة من العلماء إلى أنه يجبر على إرجاعه، واختلفوا بعد ذلك، فقال الطائفة منهم ما دامت لم تطهر، وقالت جماعة بل ما دامت في العدة يجبر على إرجاعه. وهي رواية عن أحمد. والرواية الثانية أنه يندب له فقط أن يرجعها، وهي مذهب أبي حنيفة والشافعي. وأما إذا طلقها في طهر مسها فيه فلا يندب له أن يرجعها، يكون طلقها طلاقا بدعيا لكن لا يندب له أن يرجعها. والسنة الطلاق في طهر خلا من وطئه واحدة متقلة. السنة ما هي؟ السنة التي يجب أن يطلق لها النساء والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما رأيناه في حديث ابن عمر قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ففي هذا بيان أن الطلاق السني وما كان فيه طهر لم يمسها فيه، وفيه بيان أن من طلقها بالحيض وراجعها يتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا لم يمسها في ذلك الطهر يجوز لها أن يطلقها. والغرض من الطهر الثاني هو أن يتمكن من الرجعة، أن تكون رجعية، لأنه إذا كان يطلقها في الطهر الموالي الحيض الذي طلقها فيه قبل أن يمسها فإن هذا يكون بمثابة الطلاق الأول، يكون كأنه لم يرجعها، لم نعطيه فرصة للرجوع. نعم، على هذا لم نعطيه فرصة للرجوع. ومع أن أبا حنيفة قال لأن من أرجع زوجته بعد أن طلقها في حيض أنها إذا طهرت فلم يمسها في ذلك الطهر يجوز لها أن يطلقها، واستدل في ذلك برواية مسلم قال مره فليراجعها فإذا مر فليراجعها، مره فليراجعها، فإذا ثم إذا طهرت أو كانت حاملة فليطلقها أو ليمسكها. رواية أخرى. نعم. ثم قال نعم والسنة الطلاق في طهر خلا من وطئه واحدة منتقلة، معناها السنة أن يطلق في طهر، أن يكون لم ينسى فيه، وأن يكون الطلاق واحدا، وأن يكون فعليا لا قوليا، معناها لا يطلقها بعد ذلك إلا إذا أرجعها. لا إذا حاضت وطهر تم لها الطهر وأرجعها إيش يصير بعد ذلك أن يطلقها مرة أخرى. أن يكون بذلك متبعا للسنة، أنا التزام السنة يقتضي أنه يطلقها في طهر دم المستعفي ثم يتركها حتى تحيض وتطهر، فإذا راجعها إن شاء بعد ذلك أيضا يطلقها مرة أخرى في طهر دم المستعفي. والآية كذلك من سورة الطلاق تشير إلى الطلاق السني في قول الله تبارك وتعالى فإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذا سر من أسرار إلزام الزوج بالطلاق في طهر لم يستعف وإلزامه بالطلاق السني، أنه لا يطلق طلاقا بدعيا دفعة واحدة، لأنه إذا طلق بلغز واحد دفعة واحدة يفوته أنه إذا حدثت له رغبة جديدة فيها يفوته الأمر، لا يستطيع أن يتدارك. نعم. ثم قال بالسنة البدعة إن قيده لم يقع إن خالف ما أورده. إذا قيده بالسنة قال أنت طالق على السنة أو أنت طالق على البدعة، فإذا كانت حائضا مثلا وقال أنت طالق على السنة لا يقع الطلاق إلا إذا طهرت ولم يمسها. قال لامرأته أنت طالق على السنة وهي حائض، فالطلاق لا يقع لأن ما سالت زوجته إلى أن تطهر ولم يمسها إلى أن تطهر ولم يمسها إذا ذاك يقع الطلاق. لا يقع الطلاق، يقع الطلاق إذا لم يمسها ذاك الطلاق، يقع الطلاق. وكذلك إذا قال لها أنت طالق على البدعة وكان الطاهر في طهر لم يمسها فيه فإنها لا تطلق إلا إذا حاضت، إذا حاضت يقع الطلاق أو إذا مثلها. نعم. ثم بالسنة البدعة إن قيده لم يقع، لم يقع الطلاق في الوقت، وإنما يقع عندما يتحقق الشرط، لأنه علقه على السنة إذا تحقق الشرط يقع الطلاق، علقه على البدعة إذا تحقق الشرط يقع الطلاق، لم يقع إن خالف ما أورده، أما إذا وافق ما أورده فيقع في الحين. فقالها أنت طالق على السنة وهي طاهر في طهر من السافي يقع في الحين، وإذا قالها أنت طالق على البدعة وهي حائل يقع في الحين. ثم قال إلا طلاق حامل صحيح، إلا طلاق حامل أو يائسة أو غير مدخول بها فاقتبس. إلا طلاق حامل، إلا طلاق الحامل فإنه إذا قال لها أنت طالق على البدعة أو أنت طالق على السنة يقع الطلاق فورا، لأن الحامل أصلا لا محل في طلاقها للبدعية والسنة.